طبيب الشيخ محمد حسين يعقوب.
شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا ما ربت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فاهلا ومرحبا بكم احبتي في الله، واني والله احبكم في الله، واسال الله عز وجل ان يؤلف بين قلوبنا، وان يجمع على الحق قلوبنا، وان يحيينا على محبته ومرضاته، وان يتوفانا على ذلك، وان يحشرنا واياكم في زمره نبيه محمد، وان يدخلنا الجنه هو ولي ذلك والقادر عليه بغير عذاب، بغير حساب ولا سابقة عذاب. أيها الأحبة بالله، في الحقيقة أنني الليلة أفكر كثيرا في هذه اللحظات بالذات بما أبدأ، فبين يدي موضوعات ثلاثة: إلحاح من الشباب، وأسأل الله عز وجل أن يكون لشباب المسلمين ولا يكون عليهم. سؤال ملح وكثير ودائم، رغم أن الكلام فيه تكرر مرات ومرات، ولكن ما زال السؤال يتردد: كيف أتوب؟ كيف أتوب؟ كيف أتوب؟ فوددت أن أفرد درسا خاصا بشريط مستقل في هذا الموضوع بهذا العنوان: كيف أتوب؟ كيفية تحقيق التوبة من جميع جوانبه. وفي ذات الوقت هذا هو اللقاء الأخير في عامنا الهجري هذا 1417، والأحد القادم سيكون قد دخل العام الجديد، فونحن نقف على أطراف العام المنصرم لابد من وقفة مع الأحداث واستعداد للعام الجديد. هذا موضوع ثاني. ثالثا، انني نسيت في سياق كلامنا في منزلة اليقظة نقطة من نقاط التمحيص بعد ان يمحص في الدنيا باربعة اشياء: التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الناحية والمصائب المكفرة. فان لم تفئ هذه الاربعة بتمحيصه محيط في البرزخ باربعة اشياء، وهي بثلاثة اشياء: صلاة اهل الايمان الجنازة عليه واستغفارهم له وشفاعتهم فيه، الثاني تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والحسرة والانتهار، الثالث ما يهدى اليه من صالح الاعمال. فان لم تفي هذه الثلاثة مع الاربعة السابقة لتمحيصه محيط يوم القيامة باربعة اشياء: هذه فاتتنا ولم نتكلم معها. أهوال القيامة وشدة الموقف وشفاعة الشفعاء وعفو الله عز وجل. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. هذه الأربعة لم نقف معها، تجاوزناها في اللقاء الماضي نسيانا، ودخلنا في أعلى مراتب اليقظة وهو النور الثالث منها، وهو الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام. فهذه ثلاث موضوعات: كيف أتوب، ونهاية العام وبداية العام وقفة، وأهوال القيامة. وموضوع أهوال القيامة يلح بعدما رأينا هولا أول أمس كأنه من أهوال القيامة، هول سواد الدنيا واحمرار الجو وغياب السماء والرعب الذي ملأ قلوب الناس من تطاير أشياء بسيطة من فوق الأسطح أو بعض الثياب أو بعض لافتات الإعلام. خوف الناس ورعبهم حين رأوا هذا، فما بالك إذا شهدت القيامة. نسأل الله أن يرحم يومها ضعفنا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا. ولكني أستأذنكم الليلة أحبتي بالله أن نسترسل في سياق ما نحن فيه، ونؤجل الكلام على لقاء عام وتوديع عام في خطبة الجمعة القادمة إن شاء الله على هذا المنبر. وكيف أتوب للقاء القادم ليكون الأمر أحسن استعدادا وضبطا في نقاط محددة، أرجو إن شاء الله أن تكون بعيدة عن التفاصيل والسر، وإنما نقاط يأخذها الشاب في يده وينطلق إلى الله سريعا. نسترسل في موضوعنا ونؤجل أيضا أهوال القيامة، لأن الشريط الأمس يكفي في ذكر هذا، وقد تكلمنا في قضية قامة القيامة في القاهرة في درس الأمس، وموجود في شريط الخالد بعنوان هذا نذير. ندخل في موضوعنا الذي كنا وقفنا فيه، وهو أن أعلى مراتب اليقظة الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام. وهذا متعلق أيضا بتلك الأيام التي نقطعها، فمرور عام وإقبال عام شيء يثير في الذهن شيئا من الأسى على مرور تلك الأيام وعدم الاتعاظ بها. أيها الأحبة في الله، إن وقوفنا ليلة والعام يلفظ أنفاسه الأخيرة، ونحن نستقبل عاما جديدا ننتظره، لا بد من وقفة لنتأمل هذا العام الذي مر. أكانت أيامه ولياليه، ساعاته ودقائقه حجة لنا أو علينا؟ فإن الإنسان سيسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. يقول ابن القيم في الفوائد: والعاقل المؤيد بالتوفيق، نسأل الله أن يجعلنا إلى طاعته موفقين وعلى طاعته معانين. فالعقل بدون توفيق محنة ومصيبة. يقول ابن القيم: والعاقل المؤيد بالتوفيق يتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه وأعماله، فكلما امتحي من جثمانه أثر زاد إيمانه أثرا، وكلما نقص من قوى بدنه زاد في قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الآخرة، وإن لم يكن هذا فالموت خير له. تسمع ثاني: اللهم صل على النبي محمد وآله. وسلم تسليما كثيرا. يقول والحاكم المؤيد بالتوفيق، اللهم ايدنا بتوفيقك يا رب، يتمم نقائص خلقته بفضائل اخلاقه واعماله. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم، والايام تعمل عملها في الجسد، فكل يوم مضى يهد في جسدك شيئا، وخصوصا اذا تعديت عمر الشباب وبدات تدخل في سن الكهوله، فاذا تخطيت الاربعين او عند الاربعين ضبطا يبدا الامر في النازل، فالبصر تنقص حدته، والظهر تتقوس قوامته، وسواد الشعر يزيد فيه بياضه، وضبط الاشياء هكذا تبدا القوى تنقص. وكلما ابتدات القوى تنقص فالموفق المؤيد الحافي يعوض نقص جثمانه بكمال اخلاقه، يكمل نقص الخلقه بكمال الخلق. هذا هو الحافل المؤيد. تكلم العلماء على قول الله حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه، قالوا بلغ اشده يعني كمال عقله، ما النزول بعدها في وهن جسمه. هذا مراد ابن القيم، يقول فكلما امتحي من جثمانه اثر، من جثمان من الجيش امتحي اثر، زاد ايمانه اثرا، وكلما نقص من قوى بدنه زاد في قوة ايمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الاخرة. ولذلك تجد الرسل يبعثون دائما على رأس 40 سنة، الا من شاء الله ممن نبئ صبيا. فالشاهد انه ان لم يكن هكذا يزيد ايمانه، يزيد يقينه، يزيد رغبته في الله والدار الاخرة، فالموت خير له. ليه؟ لانه يقف به على حد معين من الآن والفساد، بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر، فإن طول العمر مع العيوب والنقائص زيادة في الأمل والهم والغم والحسرات، وإنما حسن طول العمر ونفح ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح، كما قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وقال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فمن لم اسمع يورثه التعميم ابقاء طول العمر، فمن لم يورثه التعميم وطول البقاء اصلاح معايبه وتدارك فارقه واغتنام بقيه انفاسه، فيامل على حياه قلبه وحصول النعيم المقيم، والا فلا خير له في حياته. أعوذ بالله من الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان. أحتاج. يا رب صل على النبي محمد. يقول ابن القيم ومن لم يكن زيادة عمره زيادة في قوة إيمانه، هذا بتصرفي في العبارة يعني. ومن لم تكن زيادة عمره زيادة في قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الآخرة فالموت خير له، صح ولا لا؟ فالموت خير له. لأنه يقف به على حد معين من الألم والفساد، بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر. يعني زيادة الإيمان، زيادة اليقين، زيادة الرغبة في الله ودار الآخرة توقف فساده عند حد معين. أما إن لم يزد اليقين ولم يزد الإيمان ولم يزد الرغبة في الله وفي الدار الآخرة، فإن الفساد مع طول العمر يزداد ويعلو الفساد ويتحسر الصلاح. فإذا كان الأمر هكذا الموت خير له، لأن الموت يوقف فساده عند حد معين. إذا كان الأمر الإنسان كلما طال عمره زاد فساده، فالموت خير له لكي يقف فساده عند حد. واضح؟ ولكن إنما حسن طول العمر، انتبه، إنما حسن طول العمر ونفع ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح، كما قال تعالى: أولم نعمركم، لما قالوا في جهنم: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. اعترفوا ان الذي كانوا يعملون ليس بس عمل صالح، صح؟ نعمل صالحا كانوا يعملونه كان غير صالح، عمل غير صالح. اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فاجيبوا بالتبكيت اولم نعمركم. مش خدت عمر قبل كده؟ لا يتذكر فيه من تذكر. ما تذكرتم اللي حصل يوم الجمعة حين اصلم الجو في دقائق، صح ولا لا؟ يعني الناس خرجوا من صلاة الجمعة قبل ما يوصل البيت الدنيا ظلمت. في ايه؟ مين اللي طفى النور؟ نعم، انه القاهر فوق عباده، الكون كله بيده. أظل جو ووقف الناس حيارة سكارة، ده من ساعتين كانت الدنيا حر، ومن نص ساعة كان الجو بديع. ايه اللي حصل؟ لتعلم ان الكون في يد المقلب جل جلاله قادر، كما قلت في درس الامس، قاعدين يعيبوا ويوبخوا صلاة صادق زي ما قلت الناس. ازاي يطلع الاوصاد ما تنبهتوش من الحصل ده؟ لتعلم ان الخلق كله على التخطيط والجهل، انه كان ظلوما جهولا. ومهما تنبهوا فان الله عز وجل انما امره بين الكاف والنور. ولذلك يخشى ان تأتي بغتة، وستأتي بغتة ثقلت في السماوات والارض، القيامة لا تأتيكم الا بغتة، كما قال الله: بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. الشاهد ان الناس وقفوا كما حصل في الزلزال. يوم الزلزال كل الناس فاقوا، بدأوا يتوبوا في صلاة العصر، وجدت الناس في المساجد، وانتهى الناس في لحظات فجأة. تاني يوم خلاص نسي الناس الله، مع ان الله قادر على ان يعيد الكرة، قادر. كما قلت لمس ايضا ان الله تجد قال: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. ربنا يحكي القصه كانه الذي حصل: اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون، يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون. سنكشف العذاب قليلا، ربنا كشف، الحمد لله. نسأل الله عز وجل ألا يجعلنا ممن تدركهم الساعة وهم أحياء، فالساعة لا تقوم إلا على شرار الناس. شرار الناس لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع. نص الحديث. فلذلك نتمنى أن يقبض الله. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نعم. انظر إلى هنا لتتأمل وتتدبر كيف أن الناس أفاقوا ثم نهوا. والله يهدد إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. ولكن الوعيد يوم نبطش البطشة الكبرى ستأتي بطشة كبرى غير الفاسدة بطشة كبرى إنا منتقمون فاحذروا انتقام الجبار. يقول ابن القيم فمن لم يورثه التعميم وطول البقاء إصلاح معائبه. ربنا بيديك عمرك سنة في سنة كل سنة تجيش في عمرك ما صلحت عيوبك. انظر فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معائبه وتدارك فارطه واغتنام بقية أنفاسه فيحمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم فلا خير له في حياته. فإن العبد على جناح سفر إما إلى الجنة وإما إلى جهنم. اللهم اجعلنا من أهل الجنة العاملين لها يا رب. فإذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة. كل ما يكون العمر هو ماشي طريق الجنة كل يوم يرتفع في الجنة درجة كل يوم يحترق من الجنة خطوة. فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل. أما إذا طال عمره وساء أمله كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما. هي دي القضية ان الكفار والظالمة الذين يظنون ان ابقاء الله لهم وعدم اخذهم والتعجيل بزوالهم يظنونه خيرا لهم. لا ليس خيرا لهم بل هو شر لهم زيادة في الحجة زيادة في الإنهال زيادة في النكال زيادة في كونهم يستزيدون من الذنوب والمعاصي من البلايا والخزايا. فيلقى الله ولا حسنة له بل استوجب أشد العذاب. فمن طال عمره وزال عمله كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولا له إلى أسفل. فالمسافر إما صاعد وإما نازل. وفي الحديث من خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وقبح عمله. اللهم أصل أحمارنا في طاعتك يا رب. فالطالب الصادق اللهم اجعلنا من الصادقين. الطالب الصادق في حلمه كلما خرب شيء من ذاته جعله عمارة لقلبه وروحه وكلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في آخرته وكلما منع شيئا من لذات الدنيا جعله زيادة في لذات الآخرة وكلما ناله هم أو حزن أو غم جعله في أفراح آخرته. فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورياسته إن زاد في حصول ذلك وتوفيره عليه في معاده كان رحمة به وخيرا له، وإلا كان حرمانا وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة، أو ترك واجب ظاهر أو باطن، فإن حرمان خير الدنيا والآخرة مرتب على هذه الأربعة، وبالله التوفيق. كلام زي الفل، بس نحتاج نأخذ مع كل كلمة واضحة. تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول: فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب شيء من ذاته من جسمه جعله عمارة لقلبه وروحه. الله يقول في الحديث القدسي: من أخذت حبيبتيه، حبيبتيه يعني عينيه، فصبر فليس له جزاء إلا الجنة، ليس له جزاء إلا الجنة. وهكذا حتى الشوكة يشاكها له بها، وفي الحديث يحط بها من خطاياه. فالمحتسب لما يصيبه من هم أو حزن أو وصب أو ألم يحتسب هذا عند الله، فإنه بوقوع هذه الخسائر يزداد إيمانه ويقينه، يزداد إيمانه ويقينه. شوف يقول إيه: كلما نقص شيء من دنياه جعله زيادة في آخرة. إزاي؟ كان شغال شغلتين، صبح بعد الظهر، فصلوا من بعد الظهر، نقص الدنيا، قال لك بس ممتاز، الوقت ده اضيف المسجد لله، العمر تقدم خلاص، فيش وقت بقى جمع الفلوس، ونرضى بما قسم الله لنا ونمشي على قد الموجود. ما احنا جربناها، اذا ربنا رزق بمية بيكفوا، بألف بيخلص. رضي الله عن الامام احمد لما اتي بهدية فلم يقبلها، صحي بعثت 100,000 طردتها، واجتمع ابنه صالح واولاد صالح كتير، صالح ابن الامام احمد كان عندي عند اولاد كل، جاب بنته وقعدها تبكي في حجر الامام احمد، تقول له خذها يا جدة، خذ الفلوس عشان تكسينا. فرفض الامام احمد وردها. فلما كان بعد ايام دخل علي صالح وبناته، فمسح الامام احمد شعر البنت وقال: رأيت لو كنا اخذناها لكانت اليوم قد نفدت، فالحمد لله الذي عافانا. فهمتوا؟ يقول لو كنا اخذنا 100,000 كان زمانها اتصرف، فالعين اليوم برضه زي ما عملت، ولو خدناها كان بقى اليوم برضه هي، فالحمد لله احنا ما خدناها. فهكذا الدنيا، وهذا امر مجرد، انت وانا وغيرنا جربها، انك لما تقبض 500 جنيه يخرجوا و100 جنيه يمسوا الحلو يكفي. هكذا اذا وضعت البركه من الله، اللهم بارك لنا في ارزاقنا يا رب، اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. فهكذا كلما نقص شيء من دنيا جعله زياده في اخره، جعله زيادة في آخرته. هكذا ينبغي أن يكون حالك، أي حدث خاص بالدنيا اجعلها زيادة في الآخرة، كلما منع شيئا من لذات الدنيا جعله زيادة في لذات الآخرة. لا يستطيع مثلا لا يستطيع أن يأكل، قالوا له أحد نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أهل الناس قالوا لي إذا كسر قالوا لي ما تاكلش لحمة، قلت له الحمد لله، عنده نقرس ولا بيسموه نقرس ولا إيه الكلام ده، ما تاكلش لحمة، قلت له الحمد لله، اللي أنت كنت بتجيب لي لحمة كل أسبوع، وكلوا لحمة للفقراء والمساكين اللي هم ممنوعين كسرا وقهرا، أنت ممنوع بالطب وهم ممنوعين لأنه مش طيبين. فهكذا اذا منعت شيئا من لذات الدنيا فزيده في لذات الاخره، لذه الانفاق، للانفاق لذه ومتعه. واحد عنده سكر، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، نفسه ياكل جاتو يوم يجيب دس الجاتو يوديها الفقراء ومساكين عمرهم ما شافوا الجاتو مثلا. هكذا رجل مريض بشيء نسأل الله عز وجل ان يشفي كل مرضانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي كل مبتلى مسلم. كلما نقص شيء من لذات الدنيا جعله زيادة في لذات الآخرة. وكلما ناله هم او حزن او غم من الدنيا جعله في افراح الآخرة. جعله في افراح الآخرة. اذا اصابك هم او حزن او غم من هموم الدنيا احتسب فيكون يوم القيامة فرحا. احتسبه عند الله افرح به. اظنني ذكرت لكم قول محمد بن سيرين لما اصابه الامر في نهاية حياته ركبه الذئب في نهاية حياته كان يسجد ويفرح كما يحدث احد اصحابه يقول سمعته ليلة ساجدا يبكي ويقول اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد افقرتني وافقرت عيالي واغنيتني واغنيت عيالي باي يد لي عندك واي عمل صالح تقبلته مني اكرمتني بما تكرم به عبادك الصالحين. يقول انت تكرمني زي ما تكرم عبادك الصالحين بالفقر. فكأن الفقر لم يدخل عليه بالغم وانما دخل عليه بالسعادة والسرور انه تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت يده كنوز الارض ومع ذلك عاش فقيرا ومات فقيرا. الا تصل عليه صلى الله عليه وسلم ولما قال له رجل اني احبك قال ان كنت تحبني فاعد للفقر تجفافا فان الفقر اسرع الى من يحبني من السهل الى منتهى. كلما اصابه هم او حزن او غم جعله في افراح الاخره. فنقصان بدنه ونقصان دنياه ونقصان لذته ونقصان جاهه ونقصان رياسته كلما زاد في الدنيا زاده على الجهة الاخرى قربا من الله في الاخرة. هذا هو العبد الموفق المرحوم. كان مرشح يبقى مدير حوله عن معاش قولوا الحمد لله تتفرع في عبادة الله. مثلا كان يعمل في شركة من الصبح الى اخر النهار مع الخصخصة. قالوا له ريح انت بقى شوية وادوا له 1000 جنيه فتح بهم مشروع تاجر بهم. فصار وقته ملكه صار وقته ملكه. انسانا يعبد الله يعبد الله يعتكف يعتكف بدل ما كان بيقول الدنيا اجازة يقولوا له ما فيش والا اتصل. فكان تعلق قلبه بالعمل اشد من تعلق قلبه بالله فعافاه الله. فكذلك نقص جاهه نقص دنياه نقص رياسته كلما زاد ذلك في الدنيا زاد عليه النقص زاد كمال ذلك في المعاد وفي الآخرة. وكان ذلك رحمة به وخيرا له. وإلا وأهم شيء وإلا به وإلا كان حرمانا وعقوبة. واحد كان شغال في شركة ب500 جنيه في الشهر فوص من الشركة وقاعد ما بيشتغلش لكن قلبه متعلق قاعد يوم كل يوم كل يوم يقول يا سلام فين ايام الخمس ورقات الخبز هنا تبقى عقوبة تبقى حرمان. اما اذا نسي مكان ورضي بما هو كائن واحب الجديد واقبل على الله وعبد الله تفرغ لعبادة الله حفظ القرآن تعلم العلم الدعوة الى الله اشترك في تجارة يسيرة تكفيه وتكفي اولاده يبقى نعمة في حقه ولا لا. اما اذا انشغل بما فاته وجلس يأكل أصابع التحسر والندم. هيجي معنا بإذن الله تعالى في الأسبوع الجاي إن شاء الله وقدر لما نتكلم عن كيف أتوب والحسرة التي تصيب قلب التائب سنستدل فيها بكعب بن مالك. قصة عجيبة من أعجب ما قرأت في حياتي صراحة ومن أكثر الأحاديث فوائد حديث توبة كعب بن مالك. كعب بن مالك كما نعلم جميعا تخلف عن غزوة تبوك، هتأتي القصة معنا كاملة، لكن الشاهد النهاردة أن الرسول نهى عن كلامه هو وإسماعيل معاه. الرسول لا يكلمه والصحابة لا يكلمونه، وحتى أنه تصور حارث ابن عمه أبي قتادة وقال له أنشدك بالله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه. ثم أرسل إليه أن اهجر زوجتك لا تكرم زوجته لا ابن عمه لا الرسول لا المؤمنين لا. يقول حتى تنكرت لي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف الأرض اللي قلت عليها إذا مش هي دي الأرض اللي أعرفها. أثناء ذلك إذا نبطي من نبط الشام في سوق يبيع طعام لأهل المدينة إذا هذا النبطي يسأل من يدل على كعب بن مالك فصار الناس يشيرون هو ده فأعطاني كتابا ففتحته فإذا هو من ملك من ملك غسان من إيه؟ ملك غسان الملوك يراسلونه وإذا فيه لقد بلغنا أن صاحبك قد خلاك قد شفاك ولم يجعلك الله بدار مهانة ولا ذل فالحق بنا نواسك. قال له بلغنا أن صاحبك مخاصمك والدنيا مش زيها تعال تبقى حبيبي. لا ينقضي عجبي من توفيق الله لكعب. قال فقلت وهذا من البلاء فتيممت التنور فسترته راح واخد الجواب وعلى الفرن راح ايه مولع فيه. قلت لو اخذ الاخوه بتوعنا الطيبين قول لي بقى اديك مثال واقعي واحد معانا كان يدوس سيجاره وايه يدور على شغل مش لاقي ام جاله جواب ترشيح للشغل في احد البنوك يجي عم الشيخ يجوز الشغل في البنوك لا ما ينفعش. طب ما يا عم الشيخ المفتي وشغل اخر قالوا منصور ولا لا برضه يا عم الشيخ ما ينفعش لان الوضع كيد وكيد وكيد والسلف قال والله قال والرسول قال. يقول طيب وبعد شويه يروح يلقى لك يا عم الشيخ الجواب جاي يعني احنا نسيبها بقى لليهود والنصارى يملكوا البنوك واحنا نقعد نتفرج مش عايز يخلي في الكفار برضه يا عم مش هينفع. طيب ويروح يومين ثلاثه اصل شوف الجواب يا عم الشيخ في الليل خلاص انا بقى ايه مقتنع ومش هروح لكن كل شويه اطلع الجواب اي حد يكتب انا جالي جواب من البنك وكنت عايز اروح بس انا ما اقدرش يمن على الله. وبعد شويه شوف انا جالي جواب اهو وكنت ما اقدرش اروح وكان ممكن في سنه ولا اتنين ابقى مدير بنك ولكن انا برضه ما اقدرش. ويظل طيلة عمره يمن على الله ده انا تفتح عتابك خلي بالك ها. اما كعب بن مالك عمل ايه فتيممت التنور فشجرته راح مولع في الجواب وهذا من البلاء. ايوه يسيب الحب يفكر يروح ولا يروح يستفتي يروح على ابن عمه كده ايه رايك جاني جواب من الملك غسان ايه رايك ما الواحد يروح برضه دعوه تيجي ادعوني الاسلام. والكلام الاخوة تلبيس ابليس مداخل الشيطان. ولكن فتيممت التنور فسجلته. هكذا يقول وجلست انتظر فرج الله. اعيد ينتظر. المقصود ان الطالب الصادق طالب مين؟ طالب رضا الله. الطالب الصادق كلما خيب شيء من دنياه جعله عمارة لقلبه وروحه وزادا لأخراه. كلما نقص جاهه ورياسته ولذته وفر ذلك لتحصيل الزاد لمعاده وكان رحمة به وخيرا له، وإلا كان حرمانا وعقوبة. يعني إذا فرغ للخير فلم يتفرغ كانت عقوبة. يظل القلب متعلق. مثلا رجل أراد أن يتزوج امرأة متبرجة، مش متبرجة أوي يعني لفت أشار نعم يعني. أخي قال عايز أتجوز واحدة لفت أشار وربنا يهديها بي، نخاف بدل ما ربنا يهديك يهديها بيك يظلك بيها تخليك تحلى لحيتك تاني يوم وحصل كتير، فما فيش داعي. يروح بعد ان عافاه الله من هذا البلاء وقلبه متعلق بتلك المرأة فيظل معذبا، يظل معذبا. فلذلك اذا كان سلب شيء من الدنيا، خليك هي دي القاعدة او المعذب وخلاص الكلام، اذا سلبت شيئا من الدنيا فكان زيادة لك في الآخرة فسلب هذا الشيء بك رحمة. أما إذا سلبت شيئا من الدنيا فتعطلت بسببه عن الآخرة فهو عقوبة وحرمان، عقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة، عقوبة على ترك واجب ظاهر أو باطن، عقوبة على أنك حرمت خيري الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكلام. فالشاهد يا شباب أننا ينبغي أن نعرف أن الانتباه لمعرفة أعلى مراتب الزيادة الله، الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام والتنصل من طبيعها والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها وتعمير باقيها. وقلنا أن كل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معاده ووقفة في طريق سيره ونكسة إن استمر وحجاب إن انقطع به. وعدنا الليلة أن نتكلم عن الحجب العشرة بين العبد وبين الرب، ولكن أيضا هذه الحجب سنجعلها مع كيف أتوب، سامحوني معلش، لنستمر في موضوع الليلة ونجعل هذه المواضيع العارضة أو الجانبية في موضوع الأسبوع القادم بإذن الله وحدا أكيدا إن شاء الله عز وجل وقدر بإذن الله. ثم نعود إلى الأنوار الثلاثة من أنوار اليقظة. النور الأول لحظ القلب إلى النعمة. كيف نعرف نعمة الله؟ معرفة النعمة تصفو بثلاثة أشياء: بنور الحق وشين بروق المنة وباعتبار بأهل البلاء. نور النعمة اللهم ارزقنا شكر نعمك وأفضالك هو النور الذي أوجب اليقظة، فاستنار القلب به بنور النعمة لرؤية التنبيه، وعلى حسب نور النعمة قوة وضعفاء تصفو مشاهدة النعمة، تصفو مشاهدة النعمة. إنك بحاجة إلى أن تشاهد نعم الله عليك. اللهم ارزقنا معرفة نعمك علينا يا رب. تصفو مشاهدة النعمة. فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه وعافية بدنه وخيام وجهه بين الناس فليس له نصيب من هذا النور البتة. فنعمة الإسلام والإيمان وجذب عبده إلى الإقبال عليه والتنعم بذكره والتلذذ بطاعته هو أعظم النعم على الإطلاق. اللي شايف إن نعمة ربنا عليه نوع الجلابية اللي هو لابسها ونوع القطر اللي هو حطه ونوع الاكل اللي هو بياكله لان كل الناس بتلبس وبتاكل وانما التفاوت في النوعية. انت لابس قميص من ابو 20 جنيه والتاني لابس قميص من ابو 80 جنيه هو ده الفرق بين الغني والفقير. لكن انت تلبس ويلبس كما قال الحسن البصري الاغنياء ياكلون كما ناكل ويشربون كما نشرب ولهم فضول اموال ينظرون اليها ونحن ننظر اليها معهم. هي مش اكثر من كده. كما قلت لكم نقلا عن غني اللهم اجعلنا من الاغنياء بك يا رب. نقلا عن رجل عنده اموال كثيره قال لي شوف انا اروح اجيب صالون ب20,000 جنيه ولا عمري انا اتمتع بيه. ده احسن كرسي في الدنيا ما تستريحش عليه غير لما تديله ظهرك. فانتم تتمتعون به وحين اقدم لك كورا من الشاي انت قاعد مجعوص على 20,000 ومتمتع وانا قلبي عمال يعمل كده خايف لكوبايه الشاي تتقلب عليه. هكذا الاغنياء ما يتمتعون بشيء. هو كان شباب ب50 جنيه لنادي ونام وانت كلت رغيف بسمن وحته جبنه البريزه 15,000 ونمت زيك زيه بالضبط. والفرق يوم الحساب يوم يقال من اين اكتسبته وفيما انفقت. يا رب 100 جنيه كلت بيهم عدي الثاني جبت 1,000,000 من الحته الفلانيه ومليون من المكان الفلاني ومليون من المكان الفلاني ويظل يحاسب بعدك 500 سنة. فلذلك الفقر نعمة. أقول الحمد لله. اي والله كان السلام اذا دخل على احدهم الدنيا قال ذنب عجلت عقوبته. انتبه الى مثل هذا. فالذي يظن ان نعمة الله عليه لبسه واكله وشربه وعدد الفلوس اللي بجيبه جاهز احيمق. انما اعظم نعمة على الاطلاق نعمة الاسلام والايمان. بتقول الحمد لله وكفى بها نعمة. نعمة ان جذب الله قلبك للإقبال عليه. إي والله كما قال الحسن نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. لو الملوك وأبناء الملوك يعلموا اللذة اللي احنا فيها من سجدة من ركعة من تسبيحة من آية. كنت سأنقل لكم كلام لابن القيم لكن مفيش وقت. وهو مسألة ان بعض الناس قد تكون لهم نعم لا يعرفها بل يملها فتسلب منه النعمة لان الملل من النعمة سبب لزوالها. من النعم اللي كتير من الاخوة ملها نعمة الاخوة في الله. اي والله بقى زيدا النهاردة بقى مذهب شاير النهارده انك لا تجلس مع انسان الا ويعيب الاخوه لكن اخوه فيهم كذا وكذا واخ عمل كذا وكذا واخي سوى كذا. والله ان اعظم ان من اعظم نعم الله علينا وجود هؤلاء الاخوه. ان تجد انسانا يحبك بالله لا عشان بتديله ولا بتنفعه ولا بتساعده ولا حاجة، وإنما تحبه في الله ويحبك في الله، هذه أعظم النعم. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب. نعم، هل هناك ألذ وأمتع من هذا المجلس؟ اوعى تفكر ان اللي قاعدين في سينما وعددهم اضعاف عددنا، صح؟ او في مسرح عددهم اضعاف اضعاف عددنا، او في نفس كورة عددهم اضعاف 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 عددنا، ولكن انت في بيت الله تحفك ملائكة الله، تنزل عليك رحمة الله، تغشاك سكينة الله، يذكرك الله. في نعمة أعظم من كده؟ في نعمة أكبر من كده؟ وخصوصا إذا كنت بعد هذا اللقاء سلمت على اللي جنبك واللي وراك واللي قدامك وحبيت ده وتعرفت على ده وسعدت في ده، سبحان الله إنها حياة والله كأنها جنة. بتقول الحمد لله، اللهم أدم علينا هذه النعمة يا رب، ولا تحرمنا منها أبدا يا رب، إلا نعمة عظيمة، نعمة كبيرة والله، ولكنكم لا تشعرون. كما سيأتي معنا أن المحروم منها هو الذي يعرف قيمتها. يا منى نفسه يجي يقعد معك أحد زي دي، بس ما يقدرش، ما يقدرش، لأن مفيش كرسي ليلف ولا بيجيع ولا تكييف ولا ينقعد جنبي متر من جنب الأربع جهات، ما يقدرش يقعد غير كده بس. فأنت تحمد الله على تلك النعمة. نعم، نعمة عظيمة. الشاهد أن من أعظم نعم الله عليك الإيمان والإسلام، جذب قلبك للإقبال على الله. من الذي هداك؟ أو تظن نفسك؟ جهدك؟ عملك؟ عليك؟ إنه الله الذي قدر لك الهداية، كما قال ربنا مخاطبا النبي محمد: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم اهدنا واهد جميع المسلمين والمسلمات، وجذب قلب عبده إليه والتنعم بذكره. لما تقعد كده بعد صلاة الصبح في مسجدك قبل ما تخرج وتقعد تقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لما تقعد الصبح تقول والله دعاء لذيذ ممتع، تتمنى ألا تتركه أبدا: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. تجلس بعد صلاة الصبح معتكفا تذكر الله. والله قرأت حديثا سال شعري منه. حديث يقول ايه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي رزقني واطعمني بغير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. يا سبحان الله، يطعمنا ويسقينا، فإذا شكرناه بكلمة غفر لنا ما تقدم من ذنبنا. في كلام أكثر من كده؟ ألا يحب من هذا شأنه؟ يتحب ربنا ولا لا؟ سبحان الله، فأنت تستعان الاله اذا انت اللي جبته، انت اللي خلقته، انت اللي اخرجته. ابدا، ده من الله وكله لك، هو اللي اطعمه لك، كلته يمر في جسمك وتقوى به وتعيش به وتتلذذ حسيا وتتنعم. ثم اذا شكرته يغفر لك ما تقدم من ذنبك. أليس هذا بعجب؟ قل الحمد لله. اي والله الحمد لله ان هذا ربنا ان علمنا ان عرفناه وشكرناه. اللهم لك الحمد يا رب. المقصود ان هذا انما تنزل بالطاعة. اما تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده غفر له ما تقدم من ذنبه تستمتع تستمتع. لما تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كانت حصنا لك يوم كذا تبقى لا اله الا الله حصن في اليوم ده. فحين يصير ذكرك لله حصنا فانت حين ذاك تعمل وتتلذذ وتؤجر. وهذا انما يدرك بنور العقل وهداية التوفيق. العقل الوحد ما ينفعش ابدا لابد من ان توفق من الله بنور العقل وهداية التوفيق. لذلك انتبه لهذا ان الذي لا يعبد الله ليس عنده عقل. فالعقل يدل على الله ولكن ان كان عنده عقل فهو غير موفق. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. معرفة النعمة بنور العقل وشين بروق المنة. يعني ايه شين بروق المنة؟ كما ذكرنا في ولادة القلوب ان القلب في حجب 3 في ظلمات 3 ظلمة النفس وظلمة طبع وظلمة الهوى. ظلمة النفس ان النفس الامارة بالسوء. وظلمة الطبع ان الانسان خلق هلوعا. ظلمة الطبع وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وكان الانسان خطورا. كل دي طباع. فالقلب في ظلمة النفس الامارة في ظلمة الطبع الهلوع الظلوم الكفور الجزور القتور الجدل العدل ظلمات بعضها فوق بعض من ظلمات الطبع وظلمة الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه. القلب في هذه الظلمات يحتاج القلب أن يؤمن أن يخرج من تلك الظلمات. أي بشيء بروق المنة أن يتلمح شيء يعني كده يتلمح الفرق برق المنن من بين ظلمات وسحب الطبع والنفس والهوى. ازاي يا شباب؟ صلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ولا تخ طيب قاعد معانا من بتوع الجامعة دول ربنا ينجح طلبة المسلمين يا رب. اللهم اجعلهم بفضلك معانين موفقين يا رب. قاعد خرج من هنا قال لك الشيخ بيقول لك نعمة الاسلام والايمان. انا عايز اروح دلوقتي مفيش في جيبي سلم. وواد من العيال الصيح راكب عربية ب100,000 يلعبها بالشوارع. كان هيخبطوا يموتوا. فين يا رب؟ انا بس يا رب عجلة ب100 جنيه الكف. مش عايز عربية ب100,000. هنا الطبع كما قلنا الطبع ظلمات الطبع الانسان الخطور الهلوع اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. الانسان الظلوم الجهول الكفور. من خلال دي سحب الطبع تبدا بقى يا اخي اقول لك يا ولد تبدا يا اخي تتلمح بروق النعم. تبص من خلال سحب الطبع ان الولد ده شمام شمام. لو ما خدش شمة الهيروين يبقى مجنون. وانت معافى قول الحمد لله. يمكن لو اداك فلوس كنت
كنت عملت زي. فلذلك صار هذا الولد عبد
لسمى لو ما لقاش فلوس هيسرقها.
وممكن
كما جاء قريت القصص الجوي
مازل سنين في السن باشا من البشوات راح يشيل مفيش فلوس قلت
اشترط عليه اللي هيديله السم تديني بنتك اذني بها. قال له ماشي.
قال له لا بنتك لا فيك.
قال له ماشي. تقول الحمد لله ولا لا؟
شيء مبروك المنن تلمح
نعم الله من خلال الصحب الطاهر. انت شايف الظاهر الجاهل الظاهر الجاهل الجهول ما انت شايف بواطن الامور انك بتروح تحط حته حلاوه بربع جنيه في الغيف من ابو عشره شاب تتليهم كده وتاكلهم وتنام والتاني ما يقدرش ينام ساعه من اللي انت بتنامهم مرتاح القلب هادئ الضمير ساعه ما تقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور في قمه السعاده والراحه.
غيرك
تنظر الى هذا شيء مبروك المنن يا ما ناس عندهم عمارات وسيارات يقول لك بس اكل سندويش طعميه واديك كل عماراتي وسياراتي وهو لا يستطيع. ايه والله ينبغي ان تروا هذا. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا معرفة نعمه.
نعم نعم عظيمة سيب بروك المنة النظر اليها ومطالعتها من خلال سحب الطبع وظلمات النفس.
ثم السبب الثالث لمعرفة النعمة النظر الى اهل البلاء. لما تفوت على مبتلى كده وتعرف نعمة ربنا عليه. نصحتكم يا شباب وانا مش عايز ادي وعود تاني احسن كده العملية تقلب عليا. لكن في محاضرة معنونة في التربية الذاتية يعني كيف تربي نفسك من عناصرها وعناوينها زيارة اسبوعية لاحد المستشفيات. تروح الاسبوع ده القصر العيني قسم الحرائق لشوف النار كيف تفعل في اجساد المحروقين. ودي جزء من 70 جزء من نار جهنم. روح اتفرج عشان تقدر تعرف نعمة ربنا عليك لو نجاك ودخلك الجنة وانك لو عصيته هتتحرق زي كده بل وازيد وممكن يكون ده في الدنيا قبل الاخرة. اسبوع اللي بعده روح زيارة تانية لمستشفى معهد الاورام.
انظر كيف فعل السرطان في اجساد الناس. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. يوم ثالث روح لشوف عنبر الكلى وازاي الحليب متعلاه وشايف نعمة الله عليك في انك تتبول.
دي من التربية الذاتية. اذهب الى المستشفيات وانظر الى اهل البلاء. اي والله اخوتاه حين دخلت المستشفى في هذا الاسبوع في زيارة ظننت ان مفيش حد سليم
كل هذه الاعداد.
فحينها تستشعر نعمة الله عليك. قل الحمد لله.
نعم وان كان بك مرض
فهو اخف من غيره
اخف من غيره.
ثم اذهب الى المقابر في يوم اخر. روح المقابر اللي في 6 اكتوبر اللي في طريق الفيوم ودور على مقبرة فاضية كده محدش مسكون فيها لسه وانزل نملك فيها ساعة واطلع قول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت لعلك تعمل.
رب نفسك.
نعم من طريق معرفة النعم رؤية اهل البلاء. يقول ابن القيم والنظر الى اهل البلاء وهم اهل الغفلة عن الله والابتداع في دين الله
فهذان الصنفان هم اهل البلاء حقا.
لما يجي وقت الصلاة وتروح تصلي
تسجد
وتستطعم السجود تستلذ به، اقرب ما يكون الحمد من ربه وهو ساجد، وانت ساجد كده حاسس القرب، وتبدأ المنادات إلهي ربك إلهي وسيدي وربي وفاطري وحبيبي يا الله، وتستشعر ربك وهو يقول لك لبيك عبدي سلف أطهر، حين تستمتع هذه المتعة وأنت تقول سبحان ربي الأعلى، تستمتع
رفعت في الأرض أنت أسفل وتسبح الأعلى،
متعة ولذة وسعادة حين تتلو القرآن وتستشعر أن الله يخاطبك يكلمك يوجهك يرفعك يأمرك ينهاك يتودد إليك بنعمه وهو الغني عنك، حين تستشعر هذا الطعم وتخرج فترى أهل البلاء أهل الغفل عن الله. لما تيجي لصلاة الفجر وانت ماشي كده شايف الناس نايمة، تستطعم وتستلذ بالطاعة فترحم أهل البلاء، ترحم أهل البلاء حين تراهم تعرف قيمة نعم الله عليك. اللهم زدنا من نعمك وأبطالك وارزقنا شكر نعمك وأبطالك. فإذا رآهم وعلم ما هم عليه عظمت نعمة الله عليه في قلبه وصفت له وعرف قدرها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء، حتى أن من تمام نعيم أهل الجنة رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب، من تمام نعيم أهل الجنة رؤية أهل النار. في يوم كده وانت في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، تتذكر واحد من اللي كانوا يتريقوا عليك من الكفرة او الفجرة او الفشقة او الظلمة، وانت فتقول يا رب اني كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين، انا عايز اشوفه يا رب فين ذا دلوقتي، يقول لك ده في جهنم، طب اشوفه يا رب، فيفتح لك طاق تطلع على أهل النار،
تبص كده تناديه يا فلان أخبارك إيه؟ إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ربنا اللي أنت كنت بتقول لو جبتوه أعمل فيك هذا، عملت إيه معاه؟
فتستشعر بقى زي ما ربنا قال بعد أن قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، في الآخر قال إيه؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. أعد حضرتك بقى كلمة مبعوث بتزعل الناس، لكن أقولها برضه، أعد مبعوث كده على ال على الأريكة بتاعتك على السكاية متكئ وميل كده وخمسين ألف حورية حواليك، امشي يا بنت انت وتعالي انت النحيات وتعالي انت بتاع الولدان المخلدون، سيلي مزه وخشي حاجه تاني، ماشي بقى حضرتك ها يا رب اشوف الواد بتاع جهنم ده، فتفتح الطاقة وتوريه بقى يتم نعيمك. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم متعنا بالجنة يا رب. نعم انظر الى اهل الاعراف، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعني كل اصحاب الجنة اصحاب النار بسيماهم، ونادوا طيب تصلي انت بس مش ده الشاهد اللي انا عايز اقوله، انا عايز اقول ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم،
قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء
الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم. انتوا سقطوا في فلوس سنية مش هيروحوا الجنة؟ ها؟ ايه الكرب؟ دخلوا ازاي؟ هكذا اصحاب الاعراف ينادون. الشاهد يا شباب ان من تمام نعيم اهل الجنة رؤية اهل النار، فانت تعرف نعمة الله عليك برؤية اهل البلاء. الاخت المنتقبة المحترمة لا يظهر منها شيء، نفس النقاب وفوق منه البيشة ومفيش مشي اخر وقار واحترام في الشارع، لما تشوف واحدة متبرجة ثلاث ارباع جسمها باين تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. واحدة من الراقصات لما التزمت وهداها الله، كلام جه في الجرايد، قالت لقد كنت قذرة. هي ليه؟ قالت هكذا. ثاني واحد مغني لما شاب يقول ايه؟ يقول والله ان كنس الشوارع وكش المجاري انظف مما كنت فيه. كلامهم والله، كلامهم بالنص. فالمقصود والشاهد انك تعتز باسلامك، تعتز بايمانك، تعتز بهداية الله لك، وتعرف انك في نعمة. قل الحمد لله. نسأل الله ان يرزقنا شكرا نعمه ونكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين. ننظر فيه، قل انا فتاة من الله علي بالالتزام منذ فترة قصيرة، وكنت مرتبطة بشاب وكانت العلاقة بيننا كالزوجين، زواج عرفي يعني، هي اللي بتقول كده. فأدركنا هذا الخطأ ونحن طالبان ولا نستطيع أن نعلن الزواج، وعلمنا أن العلاقة بيننا حرام. أنا أريد أن أسير في طريق الله دون محرمات، وأنا لا أستطيع أن أتركه لما حدث بيننا من قبل، وهو يريد أن يتركني لأني لا أرتبط به لزواج شرعي، فماذا أفعل لكي لا أظلم نفسي مرة أخرى؟ هل أتركه أم أكتفي بالحرص في علاقتنا؟ علما بأن هذا الإنسان الشاب أصبح ملتزما جدا ولذلك يريد أن يتركني، ولكن كيف وأنا في حكم زوجته؟ هذه ظاهرة انتشرت وللأسف الشديد بين شباب الجامعات، وعشان كده بقول وكل يوم بفضل الله الواقع ليؤيد نظرتي ورؤيتي، إن آخر تعليم البنت الإعدادية الجامعة، لا يا مسلمين الجامعة، لا يا أولياء الأمور الجامعة، لا مش عشان بنتك وحدة، بنتك محترمة جدا وفاضلة جدا ومش هتعامل مش هتتعامل مع راجل أبدا، ولكن البنات هيضلوها، البنات نفسهم، البنات نفسهم هم اللي بيضلوا أصحابهم، وهذه مصائب وبلايا. أقول للأخت الفاضلة الكريمة وللأخ إن كان يسمعني أيضا، اتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. فأنتما كنتما في زنا فلا نكاح إلا بولي ومهر وإشهار. شروط ولي يعني أبوها يقول لك زوجتك، ومهر يتبع تستحل به الفرد. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وإشهار، فرق بين الحلال والحرام. الإشهار أن يعرف الناس كلهم أنها زوجتك، مش صحبتك، مش صديقتك، مش عشيقتك، مش هذه الألفاظ السيئة. فلذلك نقول أنك كنت أنت وهو في زنا، فالحمد لله الذي هداكما قبل أن تموتا، تحمد ربنا كده. ولا تنظري إليه، ابتعدي عنه، البسي النقاب، إياك أن تكلميه، وما حصل إن كان فيه خير سيأتي له به بعد ما تخلصوا نسبكم. إن كان الولد في خير والتزم صحيح وبيحب ربنا، قل اتق الله فلا تضيعها، اتق الله واثبت بجانبها، اتق الله واصلح ما افسدت، اتق الله ولا تفضحها، فان من ستر مسلما
ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن بداية الآن لا ليك علاقة بها، لا تكلمها ولا تنظر إليها ولا ترتبط بها من قريب ولا من بعيد. أردت أقول أرجو ألا تؤخر الدرس عشان البيت، فاحنا بنقول إن درسنا وقته بالضبط ساعة ونص من بعد أذان المغرب، من بعد صلاة المغرب، يعني إن شاء الله الدرس مدته ساعة ونص. فتضبطوا أنفسكم على هذا الموضع، على هذا الموعد يعني، وعلى هذا الوقت ساعة ستة ساعة ونص بيخلص لبطل إن شاء الله. حيث أن العاقل ليس له من زوجته شيء، فأبلغت بعض العاقلين فقالوا ربما فهمت خطأ، ولو فهمت حقا فما الدليل؟ يكونش أحضرت لهم جميعا اليوم. أحسن يوم علينا يا عم. تصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع ده يعني ما عرفش عامل قلق ليه عند الإخوة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قلت يا شباب قبل ذلك وبمنتهى البساطة والسهولة، ابتداء إذا بحثت في كتب الفقه وكتب الحديث عن باب حق العاقل تلاقي أبدا. ليه؟ لأن مفيش حاجة أصلا في الإسلام ولا كانت عند العرب اسمها حق العاقل، لا يسمع وإنما واحد راح يتجوز. إيش يا عم الحاج شعبان؟ يا عم الحاج جوزني بنتك، يقول زوجتك بنتي، أو اللي قبلت زواجها لك السلام عليكم، أروح أجهز بيتي سقيتي تمام وأقول له اديني مراتك اتفضل ألف سلام خلاص. لكن عشان عقد أجي النهارده وكده تحتبط، رايحين فين؟ رايحين الدرس. جايين منين؟ جايين من الدرس. رايحين فين؟ أزور أمي، ده أزور أختي، ده احنا بس الأخت متضايقة شوية همشيها. هذا لحظة، هذا لحظة ليس بدين ولا بحق. الدليل على هذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقال الله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الآيتان تفرقان بين المدخول بها وغير المدخول، صح؟ إذا الدخلة يترتب عليها حقوق وواجبات، يترتب على الدخلة المهر كاملا، ويترتب على الدخلة تحريم الربيبة، ويترتب على الدخلة أنها لها عدة، ولما يترتب شيء حكم الدخلة إيه بقى؟ الدخلة أن يكون قد جامعها، بصير للدخلة عذرا. طب لو واحد ما دخلش وطلقها النهاردة يبقى لها عدة؟ ملهاش عدة، ممكن تتجوز بكرة. طيب ملهاش عدة ليه؟ لأن المفروض إن هو لم يجامعها، فالرحم نعلم أنه بريء ليس فيه شيء يقين لأنه لم يجامعها. إذا الجماع المعقود عليها حرام ولا حلال؟ ساكتين ليه؟ حرام بالأدلة أن المعقول عليها يحرم جماعها. طيب أيكم يملك إرثه؟ إذا كان الجماع حرام فمن باب سد الذرائع كل مقدمات الجماع حرام، الضمة والمسة والجسة والقبلة حرام، لأنها سبيل للوقوع في الحرام. هو ربنا حرم النظر ليه؟ لأنه سبيل للزنا، فالمقاصد فالوسائل لها حكم المقاصد. والكلام ده واقعيا بقى مستعد كما ذكرت لكم أطلع لك من عندي في دي سي 150 ورقة حالة ان يقول عقدت على زوجتي ثم جامعتها فما الحب؟ كانوا بيسيبونا لوحدينا اعمل ايه؟ كنت باخدها واتنسى روح لنزور امي مره من انهاش هناك فوقع المحظوظ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ والله شاب مولع جهنم في الدنيا مولع نار ماشي اعلان بتشوفوا الاعلانات في الشوارع والجرايد والتلفزيون والبنات المتبكرة ده فضلا عن البال اللحوم العارية اللي ما تبتها ازاي يقدر يمسك نفسه وبين يديه امرأة ولا ثالث لهما ازاي ينفع؟ فلذلك نقول انه الدليل هو من باب شد الذرائع ان يغلق باب العقد فلا يعقد عليها الا يوم الدخلة يحجز العصر ويدخل بالليل اسبوع عشان ياخد عليها وتاخد عليه قبليها باسبوع بالكثير اوي اسبوعين وعندنا اكتر من كده واسبوعين بشرط ان تكون شقته جاهزه وفرشه جاهز وكله تمام غير كده فانه لا يجوز وقد ذكرت لك الدليل واياك والهوى وبقول للاخوات سمعينهم واللي هتسمع في الصريخ اياك ان ينال منك شيئا اياك فانك التي ستضيعين يعملها ويسافر يبعثوا لوحة هي تبعث ده انا حامل والمعرفش شوفي جبتيه منين بيحصل بعثوا له انهم شوفوا بنتكم جابتهم منين انا معرفش حاجة على الموضوع ده فلذلك انت الخسرانة في النهاية انت الهضيئة في النهاية فاتقوا الله ايها الاولياء وايها النساء وحافظن على عروضكن صلي الشمس ولم يصلي الصبح فهل يصلي سنة الفجر ام لا طلعت عليك الشمس ولم تصلي الصبح بال الشيطان في اذنيك وانت خبيث كسلان نص الحديث ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم كل همك تسأل اصلي السنة في الصبح ولا لا المفروض تفضل تعيط طول النهار وتتهم نفسك بالنفاق فانها اسفل الصلاة على المنافقين ان تكون قد نزلت عليك غضب من الله وقف الاول تأمل وتدبر وفكر لماذا ضاعت منك صلاة الصبح لماذا لان صلاة الصبح لم تضع منك الا بسبب ذنوبك ومعاصيك فتوب الى الله وصلي سنة الفجر ثم صلي ركعتين فرض صلاة الصبح فاتته صلاة كثيرة قبل الالتزام لا يعرف عددها فبماذا تنصحني انصحك بزيادة عدد النوافل اكثر من صلاة النوافل صلي قيام الليل 11 13 15 ركعة ركعتي الفجر صلي الضحى 8 ركعات 4 6 2 صلي قبل الظهر 4 بعد الظهر 4 صلي قبل العصر 4 صلي قبل المغرب ركعتين وبعد المغرب ركعتين 4 6 صلي قبل العشاء ركعتين بعد العشاء ركعتين اكثر من السنن والنوافل عسى ان تعوض ما فاتك من الفرائض ارجو الاجر على تحفيظ القران حلال ام حرام ارجو الاجر على تحفيظ القران حلال بشرط عدم الاستراط بشرط عدم الاشتراط وما جاءك من غير اشراف نفس فخذه يعمل كان يعمل في الشركة الشرقية للدخان فتركها يقول ولكن الاهل معه دائما في خصام فماذا يفعل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله فلا تركن واحسم امرك واقطع الكلام في هذه المسألة لانك اذا سمعت فإن كثرة الكلام في هذه المسألة لعلها تطيلك بعد ذلك وتذهب بك مرة أخرى للعودة إلى القرار فتبنس أواء ثبت قلوبا على الإيمان فلذلك لا تفتح لأحد الكلام في هذه المسألة يقول ينصح إخوته ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ولكن بدون حكمة وموعظة حسنة مما يجعل الامر دائما ياتي بالعكس النتيجه ويتضرر الاخوه مني فهل له ان يدع ذلك الامر؟ يكون مع اني حاولت دائما ان اتعلم الحكمة والموعظة الحسنة ولكن لم اتمكن. اقول لك لا تدع الامر، لا تدع الامر بالمعروف ولا يعني المنكر، ولكن حاول ان تتلخص مع الناس. القضية مش محتاجة انك انت تتعلم الحكمة والموعظة الحسنة بقدر ما ينبغي عليك ضبط النفس وامساكها في اربع صفر، اربعة فن الدعوة، ثلاثة ثلاثة صفر فن الدعوة. ارجو ان احنا نستكمل الموضوع ده لان بقي فيه بقية مهمة في انك ينبغي ان تتلطف بقدر الامكان. ولذلك نصيحتي لك انك ساعد بشيء منكر افق وامسك نفسك واهدى وتوضى وبعدين روح اتكلم باللين، فان جادلوك اخرج واسكت. ثم في اوقات يكونون هم فيها على معروف، قل لهم انا بحبكم وبحب الخير اللي فيكم وانا عارف ان انا وحش وطريقتي في الدعوة مش كويسة، لكن انتوا الكبار تستحملوني وربنا يوفقكم ويحفظكم وينجيكم، لكن عزائي ان انا غيران عليكم خايف لا تروحوا النار. كلمتين زي دول يرطبوا ان شاء الله الجنة. زوج امرأة وانجب منها اطفالا ثم علم بعد ذلك انه رضع عليها، ما حكم الاسلام؟ يفرق بينهما، يفرق بينهما فورا ويكون الوصف بشبهة، والأولاد يلحقون بأبيهم فالولد للفراش. بالنسبة الولد للفراش الفقهاء تكلموا في مسألة، لو أن العاقد جامع زوجته فحملت ثم وضعت وقيل له هذا ولدك، قال لا مش ابني معرفوش، فإلى من ينسب هذا الولد؟ قالوا لا ينسب للعاقد. ليه؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش والعاقد لا فراش له، فليس ينسب لأي ولد، فما ينسبش ليها لقيه. نسأل الله لنا ولكم العافية. في العشرين من عمره في المرحلة الجامعية يقول عندما وفقني الله إلى طريق الالتزام علمت أنه يوجد علوم شرعية فرض عين على كل مسلم، فماذا أفعل وأنا الآن في المرحلة الجامعية؟ مطلوب مني الاجتهاد في الجامعة، فكيف أجمع بين هذين العلمين وأنا في هذه المرحلة؟ قضية مش الضخامة اللي أنت متخيلها، يعني من أقول لك فروض الأعيان، مش بقول لك امسك فتاوى 237 مجلد ادرسه، وإنما بقول لك ببساطة امسك كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة أراه لتعرف عقيدتك، ده فرض عين عليك. كتاب شرح العقيدة الوسطية أراه لتعرف عقيدتك. ثم في 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 الفقه أن تعلم المجلد الأولاني من فقه السنة، لأن أحكام العبادات لابد أن تعرفها. فرض عين عليك. بالعكس ممكن بمنتهى البساطة كتاب وأقيموا الصلاة كتاب وزيد صوما كده، وجنبه كتاب الجمل في زكاة العمل لتعرف الزكاة، وكتاب احكام الصيام، وسيبات كده كل كتير 10-15 ولد لتتعلم احكام دينك. يعني القضية مش محتاجة ان انت تقعد تدرس مجلدات، لما اتكلم في فرض العين. اما وكذلك التزكية تمسك كتاب تزكية النفوس ممكن تخلصه في 10-15 ليلة، وانت هنا كل ليلة تقرا نص صفحة 10 سطور. فلذلك يجب عليك ان تحصل فروض الاعيان، ان تأخذ من حاجبيها او تأخذ من الشهر الزائد بين الحاجبين دون ان تأخذ من الحواجب، ام ان يكون هذا من النمص. لعن الله النامصة والمتنمصة، فالنامصة التي توفق حواجبها فهذه ملعونة، فإياكي إياكي. طيب. إلى كثيرة وفيها أسئلة ملحة صراحة وأنا أحب الإجابة عليها ولكن أخشى من التطويل. في الجمعة؟ نعم؟ حركات تحية المسجد في وقت الكراهة؟ نعم. نكتفي على هذا المقدار، الحمد لله رب العالمين، قل سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
هذا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.